السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر رجب المحرم سنة 38 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من شهر، أي شهر نحن الآن؟ أبريل، نعم، من شهر أبريل لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى الآية 223 أو 23 بعد 200 من سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا السؤال سئله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي يسألونك عن المحيض، أي عن إتيان النساء في المحيض، عن إتيان النساء في المحيض، وذلك أنهم كانوا يعيشون في المدينة، وهذه الأحكام وهذه السورة مدنية، والأحكام أكثرها مدنية إن لم تكن كلها تقريبا، وفي المدينة اليهود، واليهود أهل كتاب، واليهود كانت عندهم أفكار أخرى عن المحيض، وبين الإسلام فساد هذه الأفكار وتلك الأقوال، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاضت المرأة فماذا نفعل؟ فقال: ويسألونك عن المحيض، أي عن دم المحيض، دم الحيض، فقال: قل هو أذى. وأذى في نتن ريحه، وأذى في قذارته، وأذى في نجاسته، هذا دم الحيض الذي ابتليت به النساء، حيث إن المرأة ينزل عليه هذا الدم في كل شهر تقريبا، وهو عبارة عن دم يتجمع، هو دم يتجمع على جدار الرحم للمرأة، فإذا تزوجت أو كلما وصل وقت معين في الشهر ينكسر هذا الجدار فيخرج هذا الدم اللي هو دم الحيض. فإذا قدر أن هذه المرأة تزوجت وحملت من زوجها فإنه لا يتكسر ويبقى حتى تلد هذه المرأة، ولذلك على الصحيح أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وقد تصل المرأة إلى سن معينة فينقطع عنها الحيض، وهي تسمى اليائسة، اليائسة من الحيض، وهذا الحيض هو علامة على بلوغ المرأة، إذا حاضت المرأة يعني بلغت. وعلى كل حال سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض فقال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود بالاعتزال اعتزال الجماع، أي لا يجامع زوجته حال حيضها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني اعتزلوا النكاح، لا تأتوا النساء، أي لا تجامعوا الزوجات في حال الحيض، افعلوا كل شيء إلا النكاح. وكما قلت في البداية أن اليهود كانت لهم نظرة أخرى، وذلك أنهم يرون أن المرأة أثناء حيضها تكون نجسة، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، ويجعلونها في غرفة خارج البيت، تبقى في هذه الغرفة حتى تطهر من الحيض، فتكون نجسة مدة حيضها، منبوذة. واليهود كانوا يعيشون مع المسلمين أو مع الأنصار، خلنا نقول قبل الإسلام، في المدينة، فكانوا يرون منهم هذه الأشياء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله اليهود، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي من حيث الجماع. أما المعاملة والمؤاكلة والمشاربة والمساكنة فهذه لم ينهى عنها الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا نأتي من نسائنا حال الحيض قال كل شيء إلا النكاح. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إذا كنت حائضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فآكل من العظم، أعرق العرق، يعني أعرمش العظم، أعرش العظم. تقول فيأتي النبي فيعرق من حيث عرقت، يعني يأكل من حيث أكلت صلوات ربي وسلامه عليه، من باب تطيب خاطرها صلوات ربي وسلامه. أما اليهود فتعالوا لننظر ماذا يقول اليهود في المرأة إذا حاضت. وهذا الكتاب يسمى الكتاب المقدس، اللي هو يقال له العهد القديم والعهد الجديد، وهذا يؤمن به جميع اليهود وجميع النصارى. العهد القديم يؤمن به الجميع، اليهود والنصارى، والعهد الجديد الذي هو طبعا العهد القديم هو التوراة، والذي يؤمن به اليهود والنصارى، والعهد الجديد له الإنجيل، وهو لا يؤمن به النصارى. اليهود لا يؤمنون بالإنجيل وإنما يؤمن بالتوراة، فالنصارى يؤمن بالتوراة والإنجيل. وهذا الحكم في التوراة، والتوراة خمسة فصول، طيب، وهي الكتب، وهي التكوين والتثنية واللاوين والعدد والخروج. هذه الخمسة اللي تكون التوراة أو التلمود. فهذه الكتب الخمسة يؤمن بها النصارى يؤمن بها اليهود. تعالوا ننظر ماذا يقولون عن المرأة إذا حاضت في هذا الكتاب حتى يعرف الناس رحمة الإسلام. هذا في سفر اللاوين في الإصحاح الثاني عشر، يقول: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا، إذا حملت وجابت ذكر ولدت ذكرا وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام. المرأة تكون نجسة سبعة أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، يعني حتى في الحيض تكون نجسة. وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. هذا إذا ولدت ذكرا. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها، ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو بنت تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطبة إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، إلى غير هذا الكلام. فهنا نرى أنهم يرون أن المرأة تكون نجسة في حال طمثها، أي في حال الحيض، وتكون كذلك نجسة في حال نفاسها. فإذا ولدت ذكرا تكون نجسة لمدة أسبوع، وإذا ولدت أنثى تكون نجسة لمدة أسبوعين. ثم يقولون الإسلام يحتقر المرأة. من الذي يحتقر المرأة؟ فالقصد أن هذه دعاوى باطلة على دين الله تبارك وتعالى، والمرأة لا تكون نجسة، وإنما تخرج منها النجاسة كما تخرج منك أيها الرجل النجاسة في حال بولك أو غائطك، كما قيل للمهلب، قاله له مالك بن دينار، قال له: علامة تتكبر وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة. كل إنسان فيه هذه النجاسة، في جسمه، إذا خرجت منه هذه النجاسة لا يكون هو نجسا وإنما تخرج منه النجاسة، وكذلك المرأة لا تكون نجسة وإن خرجت منها هذه النجاسة الذي هو دم الحيض. فالصحابة رضي الله عنهم كما قلنا لما رأوا هذا من اليهود وأنهم يقولون إن المرأة تكون نجسة ولا يؤكلونها لا يشاربونها لا يجالسونها، تجلس في غرفة معزولة أو خارج المنزل حتى لا تنجس المنزل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن هذا ليس بصحيح وأن هذا من عبثهم. والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، أي الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض، لكن ليس معناها أن تكون نجسة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل نساءه ويجالسهن بل ويقبلهن ويضمهن صلوات ربي وسلامه عليه، وقال ائتوا منها كل شيء إلا الجماع. فهذا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي وقت المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تجامعوهن حتى يطهرن، وفيها قراءة حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن أي بانقطاع الدم، يطهرن أي بالاغتسال، يطهرن أي رغما عنهن وهو انقطاع الدم، يطهرن أي يغتسلن بعد انقطاع الدم. وهنا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، لأجل أن يقترب الرجل من امرأته لا بد من اجتماع شرطين، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا حاضت حتى يجتمع فيها شرطان، الشرط الأول انقطاع الدم أي انتهاء الحيض، الشرط الثاني الاغتسال. بعد أن ينقطع دم بعد أن ينقطع دمها لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، كذلك لو اغتسلت قبل انقطاع دمها لا يجوز له أن يجامعها. إذن لابد أن يجتمع أمران، انقطاع الدم وهو إعلان الطهارة من الحيض، وأيضا أن تغتسل بعد ذلك، عندها يجوز له أن يجامعها. ولا يجوز لك أن تصلي حتى تغتسل، ولكن يجوز لها أن تصوم قبل أن تغتسل. يعني لو طهرت من الحيض مثلا قبل الفجر يصح لها أن تصوم ولو لم تغتسل، فالاغتسال إنما هو للجماع والصلاة، أما للصيام فلا يشترط الاغتسال. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة، مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر إباحة، لأن الأصل في البيع والشراء قبل الجمعة مباح، منع وقت الجمعة ثم أبيح، فالأمر أمر إباحة وليس أمر إيجاب. كذلك هنا الرجل كان يجامع زوجته ثم امتنع لأجل وجود هذا الحيض ثم أذن له بذلك، فهو أمر إباحة، فأتوهن على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب. قال فإذا تطهرن فأتوهن أي جاز لكم أن تأتوهن، فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أهل العلم تحتمل معنيين، من حيث أمركم الله أي بعد الاغتسال، لأن الله أمركم ألا تأتوهن إلا بعد الاغتسال، فيكون هنا من حيث أمركم الله من حيث الوقت أي بعد الاغتسال، أو من حيث أمركم الله من المكان، من المكان وهو القبل، من حيث أمركم الله أي لا تأتي امرأتك إلا في قبلها، وهذا فيه إشارة إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها، وإنما يأتي الرجل امرأته في قبلها. ولذا قال فأتوا حرثكم، ومكان الحرث القبل وليس الدبر. بل قال أهل العلم إن قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا، فجعل سبب الاعتزال هو وجود الأذى وهو خروج هذا الدم النجس، من قبل المرأة، فلما كان القبل حلالا قبل مجيء هذا الدم وحرم على الرجل أن يأتيه لوجود هذه القذارة والنجاسة، فمن باب أولى تحريم الدبر، لأن النجاسة لازمة له، النجاسة والقذارة في الدبر لازمة، فتحريم اتيان المرأة في دبرها من باب أولى. إذا حرم أو علل تحريم اتيان المرأة في قبلها أثناء حيضها بسبب القذارة، فلما كان الدبر مكان القذارة دائما كان التحريم فيه من باب أولى. قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي بعد الاغتسال أو في قبلهن. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين إذا تابوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى، ويحب المتطهرين سواء كانوا متطهرين من الذنوب أو متطهرين لا يأتون إلا الحلال المحض الذي أباحه الله تبارك وتعالى. ثم قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. والحرث أي مكان الولد، فالمرأة هي مكان الولد، فيقذف الرجل في قبلها المني فيجتمع فيه الولد، ثم تحمل هذه المرأة ثم تلد، فسماها حرثا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. وهذه أيضا فيها دلالة على أنه لا يأتي إلا مكان الحرث وهو القبل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. تحتمل معنيين: أنى شئتم من حيث الوقت، أو أنى شئتم من حيث المكان. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي في الوقت، أو فأتوا حرثكم أنى شئتم من حيث المكان. في الوقت إيتي زوجتك متى شئت ما عدا دم الحيض، وقت الحيض لا تأتيها، فأتيها أنى شئت متى شئت، أمر مفتوح لك. أو أنى شئتم بالطريقة التي تشاءون، لأن اليهود أيضا كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، أي جاءها من الخلف ووضع فرجه في فرجها وليس في الدبر، وإنما أتاها من الخلف، يقول: يخرج الولد أحول. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون كذا، إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها فإن الولد يأتي أحول. فأنزل الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لا تلتفتوا لكلام اليهود، المهم أنك تأتي في الحرث، تأتيها من الأمام، تأتيها من الخلف، من الجنب، لا يضر، المهم أن يكون في الحرث أي في القبل لا في الدبر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، أي قدموا الطاعات، قدموا الأعمال الصالحة، لأنكم ملاقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم ملاقوه. قدموا لأنفسكم، احرصوا على أن تستثمروا كل وقت في أداء طاعة لله تبارك وتعالى. قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، شيئا يقيكم العذاب، واعلموا أنكم ملاقوه. فإذا علم الإنسان علم اليقين أنه ملاق لله تبارك وتعالى خاف، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين، ولم يذكر بشرهم بماذا، أطلقها بشر. طيب بشرهم بماذا؟ بس أنت بشر، وبشر المؤمنين بماذا؟ سكت عنه، سكت عن المبشر به ليكون عاما، ليشمل الدنيا والآخرة، ليشمل الخير كله. ما ذكر ما يبشر به ليكون عاما دنيا وآخرة، ويكون عاما في كل شيء. وبشر المؤمنين. ومجرد مثل ما قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يذكر بماذا يجزي به، قال بس لي وأنا أجزي به، ولم يذكر لك. مجرد أن تعرف أنه له سبحانه وتعالى وأنه يجزي به سبحانه وتعالى، لك أن تتخيل بعد ذلك ماذا سيعطيك الله جل وعلا. وكذلك هنا قال بس بشرهم بالخير ولينسوا ماذا سيأتيهم، ولكن لا شك أنهم سيسعدون بذلك كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال بعض أهل العلم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من الحلف. وقالوا لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف أكثر من الحنث، يعني إذا حلف كثيرا سيحنث كثيرا، يعني لن يوفي كل ما يحلف به، لأن الإنسان في طبعه لا يفي بكل ما وعد به، وبالتالي قد لا يفي بكل ما حلف به. يقول عظم الرب سبحانه وتعالى: احفظ يمينك واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كل شوي والله 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 العظيم رب الكعبة والذي لا إله، لا تحلف كثيرا، لا تحلف كثيرا. ولا تجعل الله عرضة لأيمانك أي لا تكثر الحلف بالله تبارك. أو إن الإنسان إذا أكثر من الحلف ما يصير للحلف قيمة، ما يصير للحلف قيمة. في مثل عند المصريين ماذا يقولون؟ قالوا للحرام يحلف، ها من يكمل؟ قال جاك الفرج. قال الحرام يحلف، قال جاك الفرج، يعني بحلف ولا بالبال، لأنه لا قيمة للحلف عنده، لا قيمة للحلف عنده. وأنت أيضا إذا علمت أن إنسانا ما مستعد أن يحلف كذبا لا تحلفه، لا تحلفه. إذا كنت يغلب على ظنك أنه جريء على الله وأنه يمكن أن يحلف كذبا لا توقعه في هذه المصيبة، لا توقعه في هذه المصيبة، لأن هذا اليمين يسمى اليمين الغموس والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب. فالقصد القول الأول لأهل العلم أن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك أي لا تكثروا من الحلف. وذكروا أنه وقع اختلاف بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. سعد في يوم من الأيام جاء إلى عثمان وطلب منه قرضا فاقترض منه أعطاه عثمان، ثم بعد مدة جاء سعد ليوفي القرض فجاء إلى عثمان وأعطاه 4000، فقال له عثمان: ما هذا، ما هذا المال؟ قال: هذا القرض الذي اقترضته منك. قال: كم؟ قال: 4000. قال: لا، أنت اقترضت مني 7000. عثمان يقول له: اقترضت مني إيه؟ 7000. قال سعد: لا، إنما هي 4000. قال عثمان: لا، أنت اقترضت 7000. وهذه مشكلة الذي يقرض أو يقترض إيش؟ ولا يكتب ولا يشهد الشهود، وهذا خلاف السنة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأصل كتابة الدين، لكن لم يكتب عثمان ولم يكتب سعد، فقال سعد: هي 4000، وقال عثمان: هي 7000. اختلفا فتحاكما إلى عمر، وكان عمر أمير المؤمنين ذاك الوقت، فأتيا عمر: ما لكما؟ فقال سعد: أنا اقترضت منه 4000 والآن جئت أسدد. فيقول له: هي 7000. قال: ما تقول يا عثمان؟ قال: لا، أنا اقترضت 7000. ثم جاء يسدد لي 4000، أنا اقترضت 7. فاختلف، وكل كلاهما يعني راضي، لكن هذا الذي يذكره سعد وهذا الذي يذكره عثمان. فسعد حسم الموضوع، قال: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها 7 وأنا أعطيه، ليحلف عثمان أنها سبعة وأنا أعطيه، ما عندي مشكلة، بس أنا اللي أذكر أربعة، فليحلف أنها سبعة وأنا أعطيه. فالتفت عمر على عثمان وقال أنصفك، أنت متأكد أنها سبعة؟ احلف وخذها. فماذا قال عثمان؟ قال والله ما كنت لأحلف بالله على مال، تعظيما لاسم الله جل وعلا، قال ما كنت لأحلف على مال، فليعطيني الأربعة والله يسامحه. طيب، وتصالح على هذا. فالشاهد القول الأول، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا من الأيمان. المعنى الثاني، لا تجعل الله عرضة أي مانعا لأيمانكم، أن تصلحوا وتتقوا، أن تحسنوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذا قد يحدث أن الإنسان مثلا يحلف لأي سبب من الأسباب. أنا أذكر لكم قصة وقعت لشخص أعرفه، رأى فقيرا أو بالأحرى فقيرة فتصدق عليها بمبلغ ما، يقول ثم دخلت المنزل قضيت بعض حاجتي ثم خرجت، وإذا هذه الفقيرة كانت في المسجد، خرجت من المسجد في الوقت الذي أنا خرجت فيه من البيت، فنظرت فرحت وراء المسجد فمشيت وراها ولا لكزس عندها سيارة لكزس عندها، يقول الله هذه الفقيرة أنا ما عندي لكزس. ثم قال والله لن أتصدق أبدا، لن أتصدق أبدا، لأنه رأى أن الصدقة جاءت في غير محلها وعند غير أهلها، فحلف أن لا يتصدق. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا وأمثاله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل الله عرضة. طيب تصدق، حالف ما أقدر، حلفت أني ما أتصدق، حلفت أني ما أحسن إليه، حلفت أني ما أزور رحمي، حلفت أني ما أصلي سنة الفجر، أي عمل صالح الإنسان يمتنع منه بحجة أنه حلف أنه لا يأتي. الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل حلفك مانعا من إتيان الخير، لا، إيت الخير وكفر عن يمينك، كما قال النبي لجرير صلوات ربي وسلامه، إذا حلفت على أمر ورأيت غيره خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فالإنسان لا يقول حلفت لا أستطيع أن أرجع إلى الحق، لا، أرجع إلى الحق وكفر عن يمينك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا يمنعنكم هذا. والأيمان سميت أيمان، الحلف يعني، الحلف سمي أيمانا لأن العرب في السابق إذا حلف هذا وحلف هذا قال أعطني يمينك فيعطيه يمينه، وهذا يقدم ويتصافحان، تأكيد على الحلف. ومن ذلك سمي الحلف يمينا لأن كل واحد منهم يأخذ بيمين صاحبه، ولذلك سمي الحلف يمينا كما يقول أهل العلم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لئلا تبروا، تقول أنا حالف ما أقدر، لا، افعل البر وكفر عن يمينك، وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. ثم قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قبلها تذكرت الآن حادثة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو بكر الصديق لما وقعت حادثة الإفك، لما تكلم الناس في أم المؤمنين عائشة في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نزل الخبر من السماء ببراءة أم المؤمنين عائشة وبراءة صفوان ابن المعطل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن تكلم في عائشة فجلد الحد، فجلدت حمنة بنت جحش، وجلد حسان ابن ثابت، وجلد مصطح ابن أثاثة، كل واحد من هؤلاء جلد 80 جلدة، وهي حد القذف. لما جلد هؤلاء مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، ومع هذا تكلم في عائشة، يتكلم مع بنت ابن خاله، تكلم في عائشة. فغضب أبو بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق هو الذي ينفق على مصطح، هو الذي ينفق عليه. يعني الآن أنا أنفق عليك وأحسن إليك، وآخر شيء تتكلم في بنتي، وبنتي مني أم المؤمنين عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه. فقال أبو بكر: والله لن أنفق عليك درهما بعد اليوم، لا أنفق عليك خلاص بعد اليوم، بعد هذه الفعلة الشنيعة لن أنفق عليك بعد اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وتصدق عليه مرة ثانية، والمشهور أنه كفر عن يمينه، لم يجعل يمينه مانعا من أن يفعل الخير لما أمره الله تبارك وتعالى بذلك. كم مضى؟ نص. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.